أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 71 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. بدأنا الكلام فيه عن باب الصدق، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين ومن الصالحين ومن المفلحين. وبعد ذكر آيات عن الصدق وبيان معناها إجمالا، حيث افتتح بها الإمام النووي بابه في الصدق، شرعنا نتناول الحديث 54 من الكتاب، والأول في الباب، عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. شرعنا مع هذا الحديث نتناوله، وأخذنا قدرا من أوله ولما ينتهي بعده. قلت فيما قلت: هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى للصدق، فقال باب الصدق، وذكر آيات سبق الكلام عليها، ثم شرع يتكلم في هذا الحديث الذي هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فقوله عليه الصلاة والسلام: إلزموا الصدق، عليكم بالصدق، أي إلزموا الصدق، والصدق مطابقة الخبر للواقع. فإذا أردت أن تخبر بشيء فلا بد وأن يكون الخبر مطابقا للواقع، وإلا كان كذبا. وقد سبق في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه ما يدل على فضيلة الصدق وحسن عاقبته، وأن الصادق وإن اشتد به الابتلاء هو الذي له العاقبة، ليكون المثل الذي يحتذى، كما في قول الله تعالى عقب قصة مالك، عقب قصة كعب بن مالك مع إخوانه، قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأما الكاذب فلئن نجا بكذبه فإن مغبة كذبه خطيرة، وهو الذي يكون عمله هباء. ولذا يذكر أن بعض العامة قال إن الكذب ينجي، فقال له أخوه: الصدق أنجى وأنجى. وقيل أيضا في هذا المعنى: لئن كان الكذب حجة فالصدق أنجى. والصدق كما يكون باللسان يكون بالأفعال، أما باللسان فهو القول، وأما بالأركان فهو الفعل. ولكن كيف يكون الكذب بالفعل؟ إذا فعل الإنسان خلاف ما يبطن فهذا قد كذب بفعله، فالمنافق مثلا كاذب لأنه يظهر للناس أنه مؤمن، يصلي مع الناس ويصوم مع الناس ويتصدق وهو في حقيقة الأمر بخيل، وربما حج، فمن رأى أفعاله حكم عليه بالصلاح، ولكن هذه الأفعال لا تنبئ عما في الباطن فهي كذب. لهذا نقول: الصدق يكون باللسان ويكون بالأركان، فمتى طابق الخبر الواقع فهو صدق باللسان، ومتى طابقت أعمال الجوارح ما في القلب فهي صدق بالأفعال. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عاقبة الصدق، فهو الذي به أمر: عليكم بالصدق. ثم ماذا؟ ما العاقبة لهذا؟ إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. والبر كثرة الخير، ومنه اسم الله تعالى البر الرحيم، البر أي كثير الخير والإحسان سبحانه وتعالى وعز وجل. فالبر جماع أعمال الخير وكثرته، وهذا البر من نتائج الصدق. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فصاحب البر، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، يهديه بره إلى الجنة، والجنة غاية كل مطلب. ولهذا يؤمر الإنسان أن يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي رواية: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديق في المرتبة الثانية من مراتب الخلق الذين أنعم الله عز وجل عليهم، كما في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فبعد درجة النبوة تأتي درجة الصديقية. وهنا في الحديث ربط بين الصدق والصديقية: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالرجل الذي يتحرى الصدق يكتب عند الله صديقا. ومعلوم أن الصديقية درجة عظيمة لا ينالها إلا أفذاذ من الناس، وتكون في النساء كما تكون في الرجال. لذلك قال الله عز وجل عن مريم البتول: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، أي رتبتها الصديقية. لقد نالت مريم البتول هذه الرتبة بجدارة، وهي من الرتب التي تقل في الناس وفي الأمم. وأفضل الصديقين في هذه الأمة على الإطلاق أصدقهم، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي غلبت عليه كنيته ورتبته، فنقول أبو بكر الصديق، لكنه هو عبد الله ابن عثمان ابن أبي قحافة. بكر بالإسلام فهو أبو بكر، وصدق نبيه صلى الله عليه وسلم بغير تعثر فهو الصديق. إنه الذي استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم حين دعاه للإسلام دون تردد أو توقف أو أدنى تفكير أو زلة. إنه يعرف صدق صديقه، فبمجرد ما دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام أسلم، كما أنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين كذبه قومه بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقه حين تحدث عن الإسراء والمعراج وكذبه الناس وقالوا: كيف تذهب يا محمد من مكة إلى بيت المقدس وترجع في ليلة واحدة، ثم تقول إنك صعدت إلى السماء؟ هذا لا يمكن. ثم ذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال له: أما تسمع ما يقول صاحبك؟ قال: ماذا قال؟ قالوا: إنه قال كذا وكذا. قال: إن كان قد قال إن كان قد قال ذلك فقد صدق، فوالله إنه ليحدثني أن الخبر يأتيه من السماء إلى الأرض في لحظة من ليل أو نهار. فمنذ ذلك اليوم وقد سمي بالصديق رضي الله عنه، فما أجملها من رتبة يمكن أن يتحصل عليها الإنسان باجتهاده في الصدق وحرصه عليه، بحيث فلان هذا لا نعرف عنه إلا الصدق، فتكون سلما لصديقيته ولهذه الرتبة العظيمة التي يرزق بها مجاورة النبيين مع النبيين والصديقين، وذلك قبل الشهداء والصالحين. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اللهم اجعلنا من الصادقين، وأكرمنا لنكون من الصديقين. اللهم اجعلنا من الصادقين، واحشرنا في زمرة الصديقين، آمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام محذرا من ضد الصدق ألا وهو الكذب، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: وإياكم والكذب. وإياكم صيغة تحذير في لغة العرب، إياك أن تفعل كذا، فهي للتحذير، أي احذروا الكذب. والكذب هو الإخبار بما يخالف الواقع، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. فالصدق كما هو في القول والفعل، فالكذب يكون في القول والفعل. وإذا تحدثت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن صدقه، قلت الصادق في أقواله وفي أفعاله وفي نيته وعمله وسره وعلانيته صلوات ربي وسلامه عليه. والكذب إخبار بما يخالف الواقع، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. بالقول كما لو سألتك عن هذا اليوم أي يوم هو، فقلت هو السبت أو الاثنين، وليس كذلك، هو الأحد، فيكون كذبا. فهذا كذب في القول. والكذب في الفعل أن تظهر خلاف ما تبطل. ولذلك المنافق عند الله كاذب، لأن ظاهره يدل على أنه مسلم وهو كافر، فهو كاذب بفعله. هذا الكذب في القول أو في الفعل يؤدي إلى نتيجة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور خروج عن طاعة الله تعالى، لأن الإنسان يفسق ويتعدى طوره ويخرج عن طاعة الله تعالى إلى معصيته. وأعظم الفجور هو الكفر عياذا بك اللهم. ولذلك فالكفرة فجرة، كما قال الله تعالى: أولئك هم الكفرة الفجرة. وقال تعالى عنهم: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وقال عنهم: وإن الفجار لفي جحيم. فهم كفار وهم فجار، والكذب يهدي إلى الفجور على اختلاف دركاته. كما يسمى الكفار أيضا بالمجرمين في هذه المقارنة القرآنية. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وفي قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، نعوذ بالله منهم ومن خصالهم وصفاتهم. فالكذب يهدي إلى الفجور ويدل على الإجرام، ويمكن أن يصل بصاحبه إلى أعلى دركات الفجور وهو الكفر والعياذ بالله. فالكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار نعوذ بالله منها. ففي قوله عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليكذب، وفي الرواية الثانية: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب من الأمور المحرمة في الإسلام، بل إنه من كبائر الذنوب التي استهان بها الناس، شأنها شأن الغيبة والنميمة وغير ذلك مما سرى في حياة الناس سريان النار في الهشيم. وإنه لمن الكبائر التي توعد الله عليها بالنار ولعن أصحابها، ولو لم يكن فيها حد. فالكذب من الكبائر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام توعد صاحبه، توعد الكذاب بأنه يكتب عند الله كذابا. وما أكثر الكذب في حياة الناس، سيما في حياة الإعلاميين، سواء أكان الإعلام مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا، فقد استهان كثير من الناس بأمر الصدق، وأهم شيء الترويج لما يريدون، حقا كان أو باطلا، صدقا كان أو كذبا. ومن هذا الباب ما يكون مزاحا لإضحاك الناس، كما في الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والفوازير وغير ذلك. فمن صور الكذب ما يفعله بعض الناس اليوم، فيأتي بالمقالة كاذبا يعلم أنها كذب ويروج لها. وإن الرجل ليكذب الكذبة لا يلقي لها بالا، أو يقول الكلمة لا يلقي لها بالا، فتبلغ الآفاق، تهوي به في النار 70 خريفا وعياذ بالله. كان الرجل قبل هذا يكذب الكذبة ممكن تلف في القرية، أو الرجل يكذب الكذبة في صحيفة فتنطلي على من قرأ الصحيفة. الآن عن طريق الإعلام وعن طريق المواقع فعلا تبلغ الآفاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: فكيف حال من كذب هذه الكذبة يهوي بها في النار 70 خريفا، وقد يكون ظريفا يريد أن يضحك الناس، كالذين يعرفون بالفنانين الكوميديين، يقول لك فنان كوميدي يضحك ويضحك الناس ويضحك الناس على ضحكه. قال عنه صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، أو يضحك به بحديثه القوم، ويل له ثم ويل له. وهذا وعيد على أمر سهل عند كثير من الناس، فكيف بمن يقلبون الحقائق ويوالون الظلمة وملكيون أكثر من الملك، حكوميون أكثر من الحكومة؟ فالكذب كله حرام وكله يهدي إلى الفجور، ولا يستثنى في هذا الباب إلا ما ظاهره الكذب وليست هذه حقيقته. كأن يكون الكذب في الحرب ضد العدو، لأن عدوك يريد أن يأخذ معلومات بلدك فتكذب عليه، فهذا كذب مباح. والكذب في الإصلاح بين المتخاصمين، بين الناس، كأن تقول له فيما يعرف في الحديث: إن في المعاريض لمندوحة عن كذب، فلان هذا كويس، فلان هذا يقول عنك خيرا، وفلان هذا لا ليس كما تقول، وتطيب المسألة بكلام قد لا يكون هو ذات الحقيقة، وإنما تقصد بذلك الصلح بين المتخاصمين، فرخص لنا في هذا. وكذا حديث المرأة زوجها وحديثه إياه، رجل يطيب خاطر زوجته بكلام: أنت اللي هنا وأنت اللي هناك، ومثلا ما شاء الله وما شفت أجمل منك، ولا 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 ممكن. فمثل هذا لا يكون من الكذب المحرم، بل رخص في ذلك بقصد الإصلاح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهو وإن لم يكن كذبا صريحا، لكنه له باب يسمى التورية أو المعاريض: إن في المعاريض لمندوحة عن كذب، فهكذا. فالمراد بالكذب هنا التورية وليس الكذب الصريح. وقد تسمى التورية كذبا، كالذي حدث مع خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام حين كان يوري مع قومه، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام كذبا في الحديث: لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات، 2 منهن في ذات الله تعالى، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة، وذكر الحديث. وهذا لم يكن كذبا على الحقيقة، وإنما كان يوري تورية وهو صادق. وفي غير هذا المجال توسعت في الرد على تلك الشبهات في باب عصمة الأنبياء، أن قوله سقيم أنا من أفعالكم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا سخرية واستهزاء، وقوله في شأن زوجته سارة فإنك أختي، لأنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأنت أختي في الإسلام. هكذا، وسواء كان هذا أو هذا، فإن الكذب لا يجوز إلا في هذه الحالات المذكورة في الحديث على رأي كثير من أهل العلم. وبعض العلماء يقول الكذب لا يجوز مطلقا، لا مزحا ولا جدا، ولا إذا تضمن أكل مال أو لا. وأشد شيء من الكذب أن يكذب ويحلف، يحلف ويقول لك مش هحلف ويبقى كذاب، والله 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 ومش هحلف ومش هقسم، ويحلف ليأكل أموال الناس بالباطل مش ليا. مثل أن يدعى عليه بحق ثابت فينكر ويقول والله ما لك علي حق، أو يدعي ما ليس له فيقول لي عندك كذا وكذا وهو كاذب. فهذا إذا حلف على دعواه وكذب فإن ذلك هو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار والعياذ بالله تعالى. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين، من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فالحاصل أن الكذب حرام، ولا يجوز للإنسان أن يكذب مطلقا لا هازلا ولا جادا إلا فيما استثناه العلماء في باب التورية والمعاريض وما هو لصالح دينك أو بلدك، على الخلاف الذي سبق بيانه. وبذا أكون قد وقفت على أهم معالم هذا الحديث العظيم والعظيم جدا، لكن اعتدنا أن يكون الكلام مختصرا لا أن يكون مسهبا، وإلا فمثل هذا الحديث يحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير. مكتفيا بهذا القدر، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا ممن كتب له الأجر وقام ليلة القدر وأحسن في هذا الشهر. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.